السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم، ونحن في يوم الاثنين 9 من شهر محرم الحرام الموافق 15 من شهر السابع لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، ومع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، توفى سنة 28 و700 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضاحية الفيحاء في مسجد الفارس. غفر الله تبارك وتعالى لمن بنى هذا المسجد ولمن عمره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يعني زبدة هذا الكتاب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يناقش المسائل نقاشا علميا بحيث أنه يفصل في المسائل، وإنما يريد أن يطرح طرحا عاما يبين فيه أعذار العلماء عندما يختلفون في مسألة ما. ومن أفضل من كتب في مثل هذا لكن في الفقه ذاته، في مسائل الفقه وليس في قواعد عامة، ابن رشد رحمه الله تعالى في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنه تقريبا كلما ذكر مسألة ذكر سبب اختلافهم، قال سبب اختلافهم في هذه المسألة، فيبين عذر كل أحد في اختياره لهذا القول دون القول الآخر. وهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين القواعد العامة التي من أجلها وقع الاختلاف بين العلماء، وذكر أمثلة طيبة مباركة لهذا الأمر، وبين رحمه الله تبارك وتعالى أن زبدة هذا الكتاب أو الخلاف بين العلماء إما إن النص لم يبلغه، وإما إنه فهم فهما مخالفا لفهم غيره، وإما أن يكون النص قد نسخ، يعني الله تبارك وتعالى غير هذا الحكم إلى حكم آخر سبحانه وتعالى، سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أسباب هذا الاختلاف، وذكر 4 أسباب، ونحن اليوم مع السبب الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به.
نعم، هذا إن الإنسان ممكن أن ينسى، بل قال البعض: ما سمي الإنسان إنسان إلا من كثرة النسيان. فالنسيان وارد في حق البشر، ويقول هذه واقعة مشهورة جدا وقعت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع عمار بن ياسر، وذلك أن عمر سئل عن الرجل لا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار: أما تذكر يا عمر لما خرجت أنا وأنت وكنا قد أجنبنا، فأنا تمرغت في التراب يعني كما تمرغ الداب، يعني بدل الغسل، يعني بحيث أنه يعم التراب الماء البدن، وأنت لم تصلي، ثم رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال لي إنما يكفيك أن تضرب بكفيك، قال ما أذكر، قال عمر لا أذكر، واتق الله يا عمار فيما تقول أنا ما أذكر. فقال له عمار إن شئت لا أحدث به، خلاص أمسك دائما أنت لا تذكر هذا، قال لا بل نولي كما توليت. وهذا من إنصاف عمر ومن إنصاف عمار، قال له عمر ونولي طالما تذكر خلاص في ذمتك أنا لا أذكر. ومراد شيخ سنتين فقط هو أن عمر لم يذكر ولم يعب هذا عمر ولم يعبه عليه أحد ولم يتهم أحد عمر رضي الله عنه في أنه نسي هذه القصة. نعم.
قال وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه، ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها.
وهذه القصة يعني غير ثابتة، مشهورة، نعم مشهورة في كتب السير يذكرونها، وبعض الفقهاء يذكرون هذه القصة لكنها غير ثابتة من حيث الإسناد، لكنها كما قلنا مشهورة. والشاهد من هذا أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أراد من إيراد هذه القصة أن هذه المرأة لما قالت لعمر وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتان وإثما مبينا، وقالت قنطارا يعني شيئا كثيرا، أو الأمر مفتوح يعني يدفع ما شاء من الأموال. فقال عمر أنسيتها، يعني في هذا اللحظة نسيت هذه الآية، فرجع إلى الحق. وإن كانت هذه القصة يعني لم تثبت لكن هناك من حسنها من أهل العلم. والشاهد من هذا أنه وارد النسيان، هذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
أي نعم، وهذه ذكرناها في الدرس الماضي أنه لما تقابل علي والزبير في معركة الجمل جاء علي إلى الزبير فقال له تذكر يا زبير لما كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أو قال لك تقاتل عليا وأنت له ظالم، قال الزبير نعم ذكرت الآن، ثم انصرف ولم يشارك في القتال. والشاهد من هذا أن الزبير نسي رضي الله عنه، لما ذكره علي رجع إلى الحق. هم رجعوني الحق، هذا المراد، هم رجعوني الحق، لكن شيخ سنتين ما أراد هذه، وإنما أراد شيخ سنتين أن النسيان وارد، فإذا وقع النسيان من هؤلاء الأجلة فمن غيره من بابه أولى. وهذه القصة أيضا فيها ضعف، هناك من ضعفها هناك من حسنها ومشاها، ويتساهل أهل العلم في رواية مثل هذه التي لا يترتب عليها أحكام وإنها بيان فضل علي وفضل الزبير رضي الله عنهما، لكن الشاهد من هذا أن الزبير نسي ثم ذكره حتى ذكره علي رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة.
نعم. يقول هناك السبب السادس أن الألفاظ أنفسها قد تكون يعني فهم الناس لها يختلف عن الآخرين، هناك ألفاظ غريبة استخدمت في نصوص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيع المخابرة وبيع الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة، فهذه قد يختلف أهل العلم في تفسيرها، ما هي المزابنة، ما هي الملامسة، ما هي المنابذة، ما هي المخابرة، ما هي المحاقلة، وقوله لا عتاق في إغلاق ما معنى إغلاق. فبناء على فهم هذه الكلمات الغريبة يكون يعني أو تكون الفتوى، فيختلفون في الفتوى بناء على اختلافهم في فهم هذه الكلمات. وهذه الكلمات تخدمت يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أنواع البيوع، في المزابنة، بيع التمر بالرطب في النخل بشرط أنه لا يزيد على 5 أوسق أو لا يبلغ 5 أوسق يعني يجوز هذا، وهي قريب من بيع العرايا، وهي يعني بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة، وحتى بيع العرايا أدخلناه معه مع هذه البيوع، والمحاقلة والمخابرة، كل هذه بيوع أو أعمال كان يتعاطاها الناس. فإذا اختلف أهل العلم في فهمها فطبيعي جدا أن يختلفوا في حكمها، لأن ينزلونها على ما فهموا، كل واحد ينزل على ما فهم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتاق في إغلاق ولا طلاق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ وبعضهم قال الإغلاق هو الإكراه، إغلاق هو الإكراه، وبعضهم قال الإغلاق هو ذهاب العقل وهو مع شدة الغضب، إنسان يغلق عليه من شدة غضبه ما يعرف قاعد يقول، أو من شدة السكر أغلق عليه، أو من شدة الإكراه يعني أكره على هذا الأمر. والشيخ سنتي يقول كلها متلازمة هذه 3 أقوال، لكن الشاهد من هذا أن البعض فسرها بالإكراه والبعض فسرها بالغضب الشديد. فبناء على تفسيرهم أو فهمهم لهذه الكلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمهم أو رأيهم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة.
طيب، هذا أيضا النبيذ، لما النبي كان ينبذ له أو توضأ بالنبيذ أو شرب النبيذ. الناس الآن ما تفهم النبيذ إلا الخمر، نوع من أنواع الخمر النبيذ، وحتى إلى فترة بعيدة كان يسمى النبيذ الخمر، لكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم النبيذ مختلف. النبيذ هو الذي ينبذ، مثلا الآن ذكرنا بيع المنابذة مثلا، أو الطفل المنبوذ وهو اللقيط. طيب، المنبوذ هو المرمي المتروك، هذا النبيذ. وإذاك بيع المنابذة أن يقول: أي شيء ألقيه عليك فهو بكذا، أنت حظك، أنا عندي هذا وهذا وهذا، وأسعارها مختلفة. أقول له: أي شيء ألقيه عليك ب5 دنانير، هذا قيمته 100 دينار، وهذا قيمته 50 دينار، وهذا قيمته دينار. أقول: أي شيء ألقيه عليك ب5 دنانير، راضي؟ يلا راضي، يلا. هذا حظ، هذا قمار، يسمى بيع المنابذة، ما نبذته إليك فهو بهذا السعر، سواء في الثياب أو في الأطعمة أو في غير ذلك، في أي شيء يكون النبيذ. فالقصد أن هذا النبيذ بيع المنابذة، ومثله الطفل المنبوذ وهو اللقيط الذي رماه أهله وتركوه، وكذلك هنا النبيذ اللي هو نبيذ الماء، وهو الماء الذي يترك ويوضع فيه تمرة مثلا، أو توضع فيه نوع من الفاكهة أو شيء ثم يترك مدة طويلة، أو اللبن لما يترك مدة طويلة احنا نقول يحمض، صح ولا لا؟ يحمض هذا اللبن إذا ترك مدة طويلة، يصير فيه تفاعل فيصير حامضا. كذلك الماء إذا وضعت فيه شيئا من التمر أو شيء، هذه التمرة تبدأ تذوب في هذا الماء وتحدث فيه طعما، وهذا بحسب اختلاف الأوقات، الشتاء والصيف، وكذلك المدة التي تعطى. فقد تضع التمرة في الماء وتتركها لمدة ساعة أو ساعتين، الماء صار طعمه حلوا، لكن لو تتركها 3 أيام لا، فيه ممكن يسكر شوي، ممكن يخدر الإنسان. لو تتركها أكثر ممكن لا، يصير خمرا، خلاص أثرت فيه تأثيرا قويا، تخمر هذا الماء بهذه التمرة أو العنب أو غير أو التفاح أو شيء. فالقصد أن النبيذ إذا لم يصل إلى مرحلة السكر فهو حلال، وإذا ما وصل إلى مرحلة السكر فهو حرام، فعندما يسمع أحد وهذا ما يحتاج به صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ، مش كيف توضأ بالخمر الرسول توضأ بالخمر، هذا ما يفهم، ما يعرف أن النبيذ في عرفهم غير النبيذ في عرفنا الآن، نوع من أنواع الخمور الآن اسمه نبيذ خمر، فالأمر مختلف إذن. فلا بد إذن أن تعرف هذه الكلمات، وكل يفتي على ما فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر.
نعم، كذلك الخمر، يعني الخمر البعض قال الخمر هو العنب فقط، خمر العنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، النخيل والأعنب فقط، فقريش ما كانت تعرف الخمر إلا من العنب والتمر، ما تعرف غيرها العنب والتمر، لكن غير قريش لا، عندهم الخمر من فواكه أخرى يصنعون منها الخمر. فالبعض ظن أن الخمر المحرم هو ما كان من العنب والتمر فقط، ما غير العنب والتمر لا يعد خمرا وبالتالي لا يحرم. أفتى البعض بهذا أن الخمر المحرم هو فقط في العنب والتمر إلا إذا أسكر، أما في العنب والتمر لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقول هذا خاص في العنب والتمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام خاص في العنب والتمر، لأنه هو الخمر المعروف. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، فجعل كل مسكر، إذن كل مسكر يأخذ حكم الخمر، إذن قليله وكثيره. وأيضا كما قلت ليس المجال مجال مناقشة هذه المسألة، لكن القصد أن بعض أهل العلم فهم أن الخمر المحرم هو المسكر، وإذا لم يكن مسكرا فقليله حرام إذا كان من العنب أو من التمر، فإن كان من غير العنب والتمر فإنه لا مانع منه إن كان قليلا ولا يسكر، هذا قول بعض أهل العلم قال به. والقصد أننا نعذرهم بهذا لأن اللفظ يحتمل بغض النظر أصاب وأخطأ، وهذا بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهذا مجالها دروس الفقه، لكن القصد هنا أن من أهل العلم من قال هذا بسبب فهمه بهذه الطريقة. نعم، لاشتراك الكلمة. نعم.
قال: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط.
نعم، يعني أحيانا يكون يعني اللفظ مشترك مجمل مشترك متردد يحتمل هذا ويحتمل هذا، ومن أشهر ما ذكر في هذا هو قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ فقال بعضهم القرء هو الحيض، وقال بعضهم القرء هو الطهر من الحيض، بعضهم قال القرء الحيض وبعضهم قال القرء الطهر. وفي اللغة يستخدم هذا يستخدم هذا، يطلق على الحيض القرء ويطلق على الطهر من الحيض القرء. طيب سواء قلنا هذا وهذا ما لا يفرق، يفرق سبعة أيام أو عشرة أيام، يعني من يقول القرء هو الحيض يقول إذا حاضت المرأة الحيض الثالثة انتهت عدتها، مجرد أن تحيض الحيض الثالث انتهت عدتها، وبالتالي ترتب عليها أحكام تتزوج لا ترث بعد شنو بعد تزوج لا ترث تخرج من ذمته ليس له أن يراجعها، يعني في أحكام تترتب عليها. بينما الذي يقول القرء هو الطهر من الحيض يقول لا، إذا حاضت الثالثة ينتظر حتى تطهر من الحيضة. عاد تشوف كم بعض النساء حيضتها 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام إلى 15 يوما بعض النساء، إذن أضاف أياما. والسبب ماذا؟ الخلاف، هل القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض. وحد ذكر من طرائف هذه المسألة ما وقع للشافعي مع أبي عبيد القاسم بن سلام أنهما اختلف في هذه المسألة أو إسحاق، نسيت أنا الآن، أظن أبي عبيدة قاسم، فاختلف في هذه المسألة، فقال الشافعي القرء هو الحيض، وقال له أبو عبيد القرء هو الطهر من الحيض، فصار يتناقشان، كل واحد يأتي بأدلته. ثم قال الشافعي آخر شيء، قال أنا اقتنعت بقولك، القرء هو الطهر، هو الحيض، هو الطهر من الحيض، اقتنعت أن القرء هو الطهر من الحيض، وهذا دليل على رجوعه إلى الحق. لكن المشكلة أين؟ القاسم السابق قال وأنا اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض، فرجع اختلف مرة العكس. فالشاهد منها أن الكلمة تحتمل، الكلمة تحتمل هذا وهذا. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحد الصحابة ماذا فعله؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه، جعل عنده خيطين، خيط أبيض خيط أسود، وضعهما على وسادته ونام ينتظر حتى يميز بينهما، يعني إذا طر النور، إذا بدأ النور يبدأ شوي في الظلمة ما يميز بين الخيطين، هذا أسود أو هذا أبيض، كلاهما أسود، لكن إذا بدأ النهار يميز بينهما. فصار كلما نظر إليهما نظر إليهما، فقال يا رسول الله يعني ما استطعت أميز بينهما حتى يعني مر وقت طويل يعني. فقال النبي إن وسادك لعريض، يعني إذا كنت الوسادة جمع أن الخيط الأبيض والخيط الأسود السماوات والأرض الليل والنهار، يعني معقولة وسادتك وضعت عليها الليل والنهار؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، ما شاء الله استطعت أن تضع الليل والنهار على وسادك، وهو وضع خيطين. فالنبي ينكر عليه هذا، فهو فهم هذا، أخذ الظاهر خيط أبيض من الخيط الأسود، ومراد الله تبارك وتعالى بالخيط الأبيض النهار، ومراده بالخيط الأسود الليل، لكن هو فهم هذا. وكذا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما أو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه يد وهذه يد وهذه يد، يعني الكف لوحدها يطلق عليها وهي المرادة بالقطع، واليد في الوضوء هي إلى هنا بدليل قول هي المرافق طبعا، طيب لكن سماها يدا، وهذه كذلك كلها إلى المرفق إلى الكتف تسمى يدا كذلك، فهذا اسم مشترك في اليد. ولذلك بعض أهل العلم في التيمم قال التيمم الوجه والكفين والساعدين كالوضوء، يمسح اليد كلها في التيمم، يقول الآية ظاهرة، لكن كون لم يبلغه الحديث وهو وضع مسح وجهه وكفيه هذا أمر آخر، لكن نقول أخذ بظاهر الآية ولم يبلغه الحديث فأخذ باليد اللي هو الإطلاق، إن اليد كل هذه يطلق عليها اسمه اليدي. مراد شيخ ابن تيمية يقول يعني هذا معذور وهذا معذور وهذا معذور، يعني اعذروا أهل العلم في مثل هذا الأمر. نعم.
قال وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب مناح الحق، بحسب مناح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
نعم، أيضا يعني ممكن الكلمة نفسها يفهم منها شيئا آخر، يعني مثل كلمة يقول يعني ماء ثجاجة، ماء ثجاجة هو مثل قول الله تبارك وتعالى في أهل الجنة ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان، قالوا الثج هو النضخ، الثج هو النضخ. بعضهم لما سمع ماء ثجاج فهم ماء الثجاج هو السائل، فكلمة الثجاج بعضهم فهم من هذا، وإن كان الفهم خطأ، والثجاج هو النضخ الذي ينضخ هكذا، هو الثجاج يثج ثجا هكذا، وبعضهم قال هو المهم يرجع إلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الله جل وعلا من كلمات العرب، فبعضهم يفهمها على هذا الوجه وبعضهم يفهمها على ذلك، وبالتالي تكون الفتوى أو يكون تفسير الآية بناء على هذا الفهم. في النهاية نقول هذا غلط بالنسبة لمن فسرها تفسيرا خطأ، نقول هذا غلط، لكن لا نلومه، لا نتهمه، لا نخرجه من الدين، لا نبدعه، وإنما نترك قوله لأنه صح عندنا مثل قوله الثاني، إما إنه ثبت في اللغة أو ثبت في السنة أو ثبت في آية أخرى أو تراجع عن قول، بغض النظر كيف علمنا الصحيح، لكن أهم شيء الذي أخطأ يعذر، هذا المراد، أن يعذر لأنه فهم هذا الفهم، لأن الكلمة قد تحتملها اللغة، وإن كانت لا تحتملها اللغة نقول غلط، وغلط فرق عظيم بينها وبين تعمد الغلط، لأن الأصل يعني أن هؤلاء العلماء الأصل فيهم أنهم من الأتقياء، أنهم من العباد، أنهم من خير عباد الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عن هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد أن الشيخ ابن تيمية يبين لنا أن هناك أسبابا دعت أهل العلم إلى أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء. نعم.
قال رحمه الله: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.
بغض النظر أخطأ أصاب، هذا موضوع ثاني، لكن هو أخطأ في قضية جهة الدلالة، يعني على ماذا تدل هذه الآية أو على ماذا يدل هذا النص. نعم.
قال: مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة.
نعم، يعني بعضهم يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، لأن طالما أنه خص، لذلك يقول ما القاعدة إذا كثرت الاستثناءات فيها يعني خلاص لا تكون قاعدة لكثرة الاستثناءات فيها مثلا، طيب لا تكون قاعدة، وإنما القاعدة هي الاستثناءات تكون فيها الشواذ شذوذ، والشذوذ تأكيد للقاعدة، لكن إذا كثرت الاستثناءات دل على أن القاعدة هذه غير دقيقة غير صحيحة. وكذلك العام المخصوص إذا خص، لا دلالة العام بعد ذلك أنه خص، مثل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، نص عام، خص بقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فأخرج الأنبياء، أخرج الأنبياء، الأنبياء لا يورثون. طيب والنص عام عندي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يدخل فيها الأنبياء؟ الأصل يدخل فيها الأنبياء، ظاهر الآية يدخل فيها الأنبياء، لكن جاء النص الحديث فأخرج الأنبياء، خص الأنبياء بأنهم لا يورثون مع سائر الناس. كذلك لما ذكر قضية مفهوم، المفهوم هل يحتج بالمفهوم أو لا يحتج بالمفهوم، أيضا هناك خلاف بين أهل العلم في قضية المفهوم هل يحتج به أو لا يحتج به، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قل القلتان يعني خلاف بين أهل ما هي القلة، لكن الذي يظهر الله القلة ما يستطيع قله الرجل، يعني الذي يستطيع يحمله الرجل هذه القلة، زين، والقلتان يعني ما يحمله الرجلان. طيب القلة هي ماء كثير يستطيع الرجل حمله، هذه قال لها قلة، يستقل الرجل بحمله. طيب يقول: إذا بلغ الماء، يعني إذا صار الماء قلتين يعني بهذه الكمية خلاص لا يحمل الخبث، يعني إذا وقع فيه خبث ما يضر حتى يغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا نص. مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين أي نجاسة تؤثر فيه، هذا مفهوم، مفهوم هو يقول إذا بلغ قلتين لا يحمل، قلتين إذا لم يبلغ قلتين إذن يحمل، ولو كانت النجاسة شيئا قليلا، هذا مفهوم. هذا المفهوم هل هو حجة أو ليس بحجة؟ خلاف بين أهل العلم هل يحتج بالمفهوم أو لا يحتج بالمفهوم. نعم.
قال: أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه.
نعم، كذلك العموم الوارد على سبب، طيب مقصور على سببه، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بعدين وأمهات نسائكم وربائبكم شنو؟ اللاتي في حجوركم. طيب إذا كانت الربيبة ليست في حجري، هل تحرم علي أو ما تحرم علي؟ الربيبة بنت زوجتك من رجل آخر. الحين ما في مرة تطلق وتصير بنتها عندها، وفي مرة تطلق وبنتها تصير عند زوجها عند أبيها، صح ولا لا؟ طيب الربيبة هي بنت الزوجة، لكن قال في حجوركم، يعني بنت زوجتك اللي عايشة مع زوجتك، معاها. هذه نص الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني تحت عنايتكم. طيب إذا كانت الربيبة ليست في حجري، في حجر أبيها وليس في حجر أمها مع زوجها الجديد، وإنما في حجر أبيها، هل هذه تحرم علي أو ما تحرم علي؟ ظاهر النص تقييد بأنها لابد تكون في حجرك، فهل هذا مقصود أو غير مقصود؟ الصحيح أنه غير مقصود، أنا قلت صحيح ما أذكر الصحيح في المسألة، لكن الشاهد من هذا قالوا هنا غير مقصود، هذا القيد غير مقصود لذاته، وإنما ذكر تبعا، أن الغالب، أن الربيبة تكون مع أمها، خاصة إذا كانت صغيرة تكون مع أمها غالبا، لكن قد تكون مع أبيها، قد تكون عند جدها، قد تكون عند جدها، لكن الغالب أنها تكون مع أمها، فذكر الغالب ولم ينص على أن هذا فقط هو الذي يحرمها على زوج الأم. نعم.
قال: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور.
كذلك الأمر المجرد، هل يقتضي الوجوب ويقتضي الفور أو لا يقتضي؟ كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر. هل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ خلاف بين أهلين، لأن أحيانا تأمر أنت بالأمر أو يأمر الله بالأمر أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ولا يريد الوجوب، يريد الإرشاد أو يريد الإباحة أو يريد الاستحباب أو يريد الوجوب، كل هذا وارد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، منو فيكم يطلع يشتغل يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ يلا يرفع يده اللي كل جمعة إذا صلى الجمعة ينتشروا في الأرض ويبتغوا. فإذا حللتم فاصطادوا، منو حج هالسنة؟ يرفع يده. من حج هذه السنة؟ رحت الصيد؟ ليش؟ يقول في حلالة فاصطادوا، لأن الأمر ليس الوجوب. فيقول هنا السؤال، نقول: هل كل أمر يقتضي الوجوب؟ باتفاق أهلهم ليس كل أمر يقتضي الوجوب، هناك أمر الوجوب، هناك أمر للإباحة، هناك أمر للاستحباب، طيب هناك أمر إرشاد. وأكثر أهل العلم يرون أن الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك كل ما يليك أنه أمر استحباب، وبعضهم يرى الوجوب. فالقصد أن الخلاف في الأمر، هل إذا أطلق هل يراد به الوجوب أو لا يراد به الوجوب، كذلك الفورية، هل يراد به الفور أو لا يراد به الفور. يا أيها الذين آمنوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حجيت؟ زين حجيت؟ منو ما حج؟ ما حجيت ليش؟ متى بلغت؟ شكل صار لك بالغ؟ كم صار لك بالغ؟ من زمان، من قبل الميلاد؟ متى من زمان؟ 20 سنة صار لك بالغ؟ ولا حج؟ طيب؟ طيب الله تعالى يقول: لله على الناس حج البيت، ما حج. طيب هل لله على الناس حج البيت من استطاع سبيله؟ إذا كان مستطيعا، خلينا نقول قبل سنتين أو قبل 3 سنوات أو قبل 4 سنوات وما حج، من يقول أنه واجب على الفور أنه يأثم طوال هذه الفترة لأنه يستطيع الحج وما حج، والذي يقول أن الواجب ليس على الفور وإنما على التراخي له أن يؤخر متى ما أراد، خاصة الحج مرة واحدة في العمر، وكذلك باقي الواجبات. بعضهم يقول لا، الواجب على الفور. يعني الآن مثلا الأب، والدك موجود الله يحفظه، طيب لو قال لك أحضر لي كأسا من الماء بعد صلاة العصر، جبت له بعد العشاء، ماذا يفعل؟ قول الصج حبيب الوالد، نبي واحد أبوه حار. طيب لو قال لك أحضر لي كأسا من الماء بعد العصر، جبت له بعد العشاء، قال شنو هذا؟ قلت والله هذا الماء الذي طلبته. قال متى طلبته؟ قال بعد العصر. قاطني اضربه. صحيح؟ لأن عنده الأمر يقتضي الفور. أنا قلت لك جيب ماي الحين، تجيب ماي، ما تجيب لي ماي بعد 3 ساعات بعد 4 ساعات. الأصل بالأمر الفور الآن وليس بعدين. فالقصد هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور. بغض المهم، أهل العلم لما ينظرون في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تبارك وتعالى، وينظرون الأوامر والنواهي، هل الأوامر تقتضي الفور، هل النواهي تقتضي التحريم أو تقتضي الكراهة، واضح؟ وغير ذلك، هذه الخلافات بين أهل العلم خلافات في فهم النصوص. فإذا فهم هذا أنها تقتضي الوجوب، وفهم هذا أنها تقتضي الاستحباب، فهم هذا أنها تقتضي الفور، وفهم هذا أنها تقتضي التراخي، لا يجوز أن ننكر على هذا أو هذا أو هذا. لجوز لك، بل يجب عليك أن تختار أحد القولين. نعم، وتدرس وتبحث وكذا حتى تختار، تقول لا، أنا الذي ارتحت له الأمر يقتضي الوجوب، هذا الأصل في الأمر، إلا إذا دل الدليل أن الوجوب غير مطلوب. الأمر يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل أن الفور غير مطلوب، فأنا لا يعني أتعاطاه الآن وجوبا، هذا طيب. لكن العالم الذي اختار هذا أو اختار، اعذره، لأن المسألة تحتمل. فهذه الخلافات تقع بين أهل العلم بسبب هذه الأمور، يعني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نعم.
قال: أو أن المعرف باللام لا عموم له.
كذلك المعرف باللام، هل له عموم أو ليس له عموم، اللي هو ألف لام، هل له عموم أو ليس له عموم. نعم.
قال: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذوات ولا جميع
أحكامها،
أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم.
يعني من يدرس مسائل الأصول، أصول الفقه، يشوف مثل هذه المسائل وطرحها وكيف تعاطى معها العلماء وكيف وقع بينهم الخلاف في هذا، في فهم هذه النصوص، والأمور يعني سهلة، لا تقتضي يعني التشدد أو التشنج. نعم.
قال: وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
نعم، كذلك بعض الناس يعني يأتي للمطلق، فإذا قيد المطلق ترك الإطلاق كله. طيب، قيد في هذه المسألة لكن يبقى على إطلاقه الأصل، وكذلك العام إذا خص في مسألة ينفي. ومن أشهر المسائل في هذا الباب الآن، كلكم يعني أظن يعني عندكم فيها حوسة شويتي يعني تربكنا جميعا، وهي قضية الذي يدخل الآن المسجد، هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين؟ حين العصر نحن، هل من دخل المسجد بعد العصر هل يصلي ركعتين؟ وقد صلى العصر، هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ وقت نهي، هذا الوقت وقت نهي، فالنهي عام. إذا ثلاث أوقات نهى أو لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، واضح صريح جدا. لكن جاءنا حديث آخر يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا جاء ويذكرونها ولا أدري عن صحتها، لكن يذكرونها عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه دخل المسجد يوما فجلس، فقال له رجل قم فصلي ركعتين، قمت فصليت ركعتين. يقول ثم جاء من الغد أو بعد أيام دخل المسجد فصلى بعد العصر اللي تحت المسجد، فقال له آخر لماذا تصلي هذا وقت نهي؟ ما يصير، أمس واحد يقول لي صل، الحين واحد يقول لي لا تصلي. فاتجه إلى طلب العلم، قال لازم أحسن المسائل لوحدي، ما حد يعني يعقدني. فالذي قال لا تصلي أخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والذي قال صل أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد حتى يصلي ركعتين. وهكذا مثلها في بعض المسائل التي يقدم بعضهم يعني هذا المطلق على ذاك المطلق، أو هذا الذي قيد القيد على هذا القيد، وهكذا. فلذلك المقصود أنه باب واسع، وإذا تجد خلافات أهل العلم في هذه المسائل كثيرة جدا بناء على فهمهم لهذه النصوص. نعم.
قال رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث،
بما يكون معارضا،
بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها.
الثلاثة اللي هي الضعف أو النسخ أو التأويل، أحد هذه الثلاثة النسخ أو الضعف أو التأويل. نعم.
قال: وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه.
نعم نعم، هناك اختلاف بين العلم، يعني أو يختلف هل هذا ناسخ لهذا أم غير ناسخ له، يعني وبعض يرى من الصعوبة الجمع بين الأمرين فيقول بالنسخ مثلا، والبعض يطالبه يقول إيثنا بالتاريخ، لأن النسخ لابد من معرفة التاريخ أيهما متقدم وأيهما متأخر حتى ينسخ المتأخر المتقدم، يعني يزيل حكمه الذي يأتي بعد يزيل حكم الذي قبل. ومن أشهر هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. فظاهر الآيتين التعارض، إحدى الآيتين تقول يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والثاني يقول وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، كلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هذه تقول وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، وهذه تقول يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكيف الجمع بين النصين؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ناسخة لآية وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج. في البداية قال وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج، فكانت العدة سنة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن الناس فقال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ فإذا لماذا لجوا إلى النسخ؟ قال إنه لا يمكن الجمع بين الآيتين، لأن الآيتين تتكلمان عن قضية واحدة وهي إيش؟ التي يتوفى عنها زوجها، فمرة يقول سنة ومرة يقول أربعة أشهر وعشرة أيام، واتفقت الأمة على أن عدة المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذن هي ناسخة لهذه الآية، معنى ترتيبها قبلها في القرآن، لكن يقول هي ناسخة لها. هذا فهم لأكثر أهل العلم. بعض أهل العلم هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا، ما في نسخ أصلا، كيف ما قال؟ لأنه ما في تعارض بين الآيتين. قال كيف ما في تعارض بين الآيتين؟ قال هذه الآية تخاطب النساء وهذه الآية تخاطب أولياء الميت، لا تخاطب النساء. كيف؟ قال لا تخاطبوا النساء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، خطاب للنساء، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خطاب للنساء، يعني يقعدي أربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدتك. أما الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا خطاب لأولياء الميت، لا تطلعون زوجته من بيتها، لها الحق أن تبقى في بيتها سنة كاملة حتى ترى أمورها، ترذهب إلى بيت أهلها، تنتقل، يعني ما في مات يلا بيعوا البيت مثلا، يلا طلعوها، يلا النبي، لا، لها حق أن تبقى سنة كاملة في بيت الزوجية، ثم بعد ذلك تجي الحسابات. فهذا يتكلم عما يجب عليها، وهذا يتكلم عما يجب لها. فهذا تفسير ابن عباس. الذي نريد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن فهم النصوص قد يختلف فيه أهل العلم، أهل العلم، ولكن يريد فقط أن يبين اعذروهم، يعني لا تتطاول على عالم تقول ما يفهم أو غير مريد للحق أو يرد النصوص، على ماذا؟ على أشياء هو متبع فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعلا، لكن أداه فهمه إلى هذا المعنى. نعم.
قال: أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا. فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا،
أو حق ما اتبع. على كل حال، شيخ سنتين يشير إلى مسألة، وهي أن الإنسان لا ينبغي له أن يأتي بقول لم يسبق إليه، ولا يخالف ما عليه الجماهير، ويأتي بقول يقول أنا فهمت كذا، فيكون شيء من الجرأة على الفتية أو القول بهذه المسألة وهو لم يسبق إلى هذا القول. فالقصد أنه ينبغي أن يتريث الإنسان في مثل هذه الدعوة. وكان بعض السلف يقول: لا، إن كان في إجماع فأنا مع الإجماع، وإن كان في أحد قال بهذا القول فأنا أقول به. وأنا أذكر مثلها أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في مسألة من المسائل، وهي نزع الخف. الآن الإنسان إذا لبس الخف أو الجورب بعد وضوء كامل وغسل قدميه ولبس الجورب، هل له أن يمسح عليه بعد ذلك؟ يجوز أن يمسح الجورب أو الخف. طيب لو نزعه هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ خلاف بعض العلماء، قال ينتقض الوضوء لأنه نزع الممسوح، فقال انتقض وضوءه. فبعضهم قال يكفيه أن يغسل قدميه، وبعضهم قال يعيد الوضوء، وبعضهم قال لا ينتقض الوضوء بنزعه، لا ينتقض الوضوء بنزعه، كما أنك لا ينتقض الوضوء بحلق شعرك وأنت مسحت عليك، لا ينتقض الوضوء بنزع الجورب وأنت قد مسحت عليه. إلى الآن مسائل زينة، الحين مسألة جديدة الحين. طيب لو نزع الخف أو الجورب وكان قد مسح عليه، يعني صلى الفجر لبس الجورب، صلى الظهر توضأ مسح انتقض وضوءه ومسح على الجورب، صلى العصر ومسح على الجورب، بعد العصر نزع الجورب وهو الآن على وضوء، لكن وضوء إيش؟ مسح، كان قد مسح ونزع الجورب، ثم قبل المغرب بقليل لبس الجورب مرة ثانية، هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ هو لبسه على طهارة، لكن طهارة مسح وليس طهارة غسل، طهارة مسح وليس طهارة غسل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول الذي يظهر أنه يجوز له المسح عليه، لأنه لبسه على طهارة، لكن يقول لم أسمع أن أحدا قال به بهذا القول. نقل عن القاسمي، قاسمي معاصر رحمه الله تعالى، جمال الدين القاسمي، لكن يقول لم أسمع أحدا قال به، ولو قال به أحد لقلت به، لكن أنا أتوقف لا أقول به فقط حتى لا يخالف من سبقه أو لا يأتي بقول جديد. وقد اشتهر عن الإمام أحمد أنه قال لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، وكان ابن تيمية يقول لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام، أي سبقني إليه أحد. وهذا طبعا في المسائل التي مرت على السلف، لكن المسائل المستحدثة الحديثة ممكن الإنسان يقول بقول لم يسبق إليها، لأنه لم تحدث هذه المسألة في زمنهم. لكن على كل حال المقصود أن الإنسان لا يتعجل بالفتوى ولا يخالف من سبقه حتى يكون على بينة من أمره. نعم.
قال رحمه الله: وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني مثل هذه المسائل يقول هناك من قال يعني شهادة العبد لا تقبل ولا نعلم فيه خلاف، لا يقول لا فيه خلاف واقع ومشهور عن بعض السلف عن علي وشريح وغيره منهم قالوا بقبول شهادة العبد. فالبعض يدعي بعض الادعاءات أن كونه هو لم يسمع بالخلاف أطلق قال لا يوجد خلاف، أو قال لا نعلم فيه مخالف. أنت لا تعلم، قد يعلم غيرك، فلذلك لا تطلق مثل هذه الإطلاقات. فقال لا أعلم أحدا أجاز، وهذا ترى هم يعني جيدة، هذا اللفظ جيد فيه احتياط، لأن لما يقول لا أعلم أحدا يعني فيه نوع من أنه هو لا يعلم، لكن إذا قال لم يقل به أحد هذه أشد، كأنه أحاط بالأقوال. فلذلك الإنسان دائما يختار القول اللي فيه مجال يتراجع شوية، بدل ما تقول لم يقل به أحد قل لم أسمع أحدا قال به، تقول ليس للحديث طريق آخر غير هذا الطريق، بدل هذا قل لم أجد له طريقا آخر، قد يجد غيرك طريقا آخر. فدائما الإنسان يحتاط ويختار العبارات التي فيها مجال أن يرجع شوي حتى لا يطلق مثل هذه العمومات. ومثله أجمع أن المعتق بعضه لا يرث، لا فيها خلاف هذه المسألة أن المعتق بعضه يرث أو لا يرث، فيها خلاف بين أهل العلم. يعني العبد أو خل نقول مثلا الإنسان، إما أن يكون حرا مثلكم أنتم أحرار، وإما أن يكون عبدا محضا مملوكا، وإما أن يكون مبعضا مكاتبا مدبرا، يعني هذه الحالة تكون عليها الناس. طيب إذا كان مبعضا يعني بعضه حر وبعضه عبد، يعني اعتق منه جزء ولم يعتق منه الجزء الآخر، فيقال له مبعض. مبعض مثلا عبد يملكه اثنان، أحدهما قال أنت حر، الثاني قال لا، فالنصف الذي يملكه هذا صار حرا، النصف الثاني لم يصر حرا، فيصير يقال له مبعض، يعني بعضه حر بعضه. هذا هل يرث أو لا يرث المبعض؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال أجمعوا أنه المبعض لا يرث، غير صحيح، هناك من قال أنه يرث. الشيخ سنتين مراده أن البعض يطلق مثل هذه الإطلاقات، وهذه الإطلاقات غير صحيحة. نعم.
قال: ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر.
عن
أبي جعفر الباقر.
أي نعم. قال لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي في الصلاة، يعني اللي هي الصلاة الإبراهيمية مثلا، زين، يقول لا أعلم أحدا أوجبها. جماهير أهل العلم عنا الصلاة الإبراهيمية سنة في آخر الصلاة قبل أن يسلم الإنسان أن يقول الصلاة الإبراهيمية أنها سنة، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، فيقول لا أعلم أحدا قال بهذا صلاة الإبراهيمية أنها واجب. نقلت عن محمد الباقر أبي جعفر محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من فقهاء المدينة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال بوجوبها. فإذا التعميم هذا لم يقل أحد أو لا يوجد قول، هذا كلام غير صحيح. نعم.
قال: وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين أو الكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا.
نعم، بعض الناس تري هكذا خلاص، بس اللي حول بلده بس يعرفهم يقول هؤلاء هم العلماء. طيب في علماء آخرون، علماء آخرون، فعندما يعم يقول لا أعلم بخلاف أو لا خلاف في هذه المسألة، هو علمه محدود، فيفتي بناء على علمه المحدود. قل يقول به فلان، يقول به فلان، لكن لا تقول لم يقل به أحد أو هذا إجماع. هذا كلام غير صحيح، وهذا في نقل الإجماع هناك متساهلون، يتساهلون في نقل الإجماع دون يعني تريث وبينة. نعم.
قال: لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع.
نعم، يعني مثل هذا الشخص الذي يقول هذه مسألة إجماع، جاء واحد ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو لا مردود يخالف الإجماع. طيب من يقول في إجماع؟ أنت ادعيت دعوة كبيرة أن هناك إجماعا، ثم بعد ذلك رددت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها تخالف الإجماع، كما سيأتينا ما اشتهر في المدينة مذهب مالك رحمه الله تعالى لمخالفة عمل أهل المدينة، فيقول عمل أهل المدينة هذا يعني خلاص هو العمدة، فإذا جاء حديث يخالف عمل أهل المدينة فيرون أنه يعني حديث غريب. كيف؟ المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع التابعين وعشنا مع التابعين، والتابعين عاشوا مع الصحابة، يعني توارثنا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أصحابه المباشرين، أكثر أصحاب النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون تلاميذهم، ثم أتباع التابعين نحن. فكيف القول، كيف يكون هذا القول حقا، أو كيف يكون هذا الحديث حقا ولم يسمع به أهل المدينة؟ فيرون عمل أهل المدينة مقدم على بعض الأحاديث، فيردون يقول يردونها من باب شنو؟ من باب يقول أكيد واهم، أكيد وهمة، مستحيل يكون الرسول قال هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة على خلافه. فالشاهد، وهذا سيتكلم عن شيخ زنتين بالتفصيل. نعم.
أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. قال رحمه الله: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا.
ما لا؟
مما لا يعتقده غيره.
لا، ما لا يعتقد غيره.
حسنا. مما لا يعتقد غيره أو جنسه.
لا يعتقد غيره.
حسنا. أو مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارضا.
أن جنسه معارض.
مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارضا.
معارض.
أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث.
نعم، الكوفيون، عندما يطلق الكوفيون يراد أبا حنيفة وسفيان الثوري. عاد لما يقول قال الكوفيون هو مذهب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثوري، هذا مذهب الكوفيين عاد عندما يطلق في كتب أهل العلم. نعم.
قال: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين.
نعم، حديث الشاهد واليمين مر بنا أنه رده بعض الأحناف من باب يقولون لا، عندنا نص القرآن، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، ولم يقل شاهد ويمين، يقول هذا يخالف ظاهر القرآن. نعم، وهو لا يخالف. نعم.
قال: وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك، فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم، وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة.
نعم، رسالة أحمد كان مشهور للشافعي في كتابه الرسالة، كتاب عظيم إمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيه أن الشاهد واليمين يعني مقبول، مأخوذ يأخذ أمي، وحديث صحيح مسلم النبي أخذ بالشاهد واليمين أو قال بالشاهد واليمين صلى الله عليه وسلم. وأحمد كذلك له رسالة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن هذه المسألة. نعم.
قال: ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
يقصد رسالة أحمد، لكن رسالة كما يقول كثير من أهل العلم غير موجودة. إن هذه رسالة ألفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنها غير موجودة، وإن كان ابن القيم ينقل عنها كثيرا، لكن مطبوعة غير مطبوعة هي فيما أعلم الله.
قال: ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ.
نعم، النسخ هو إزالة حكم متأخر بحكم إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه، هذا النسخ. الآن والله تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول: إذا بدلنا آية مكان آية، وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنسخ موجود في كتاب الله تبارك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، وكما قلنا قبل قليل آية المتوفى عنها زوجها، أن أكثر أهل العلم ذهبوا إنها منسوخة، اللي هي السنة نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام وغير ذلك. فيرون أن النسخ موجود، هذا النسخ ما في كلام أن النسخ معتمد، لم ينكره إلا أحد المعتزلة، وقوله مرفوض مردود، لكن جماهير أهل العلم بل إجماع أن النسخ موجود. الشاهد من هذا أن البعض قد يتساهل في تسمية النسخ، خاصة في كتب المتقدمين، فيعتقدون تخصيص العام نسخ وتقييد المطلق نسخ، وهذا غير صحيح. لكن يسمون نسخ، يعني كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هم سموه نسخا لكن هم يرون أن هذا تقييد لمطلق، تقييد لمطلق، يعني مطلق الآن فاقطعوا أيديهم، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا نص مطلق قيدت بقطع الكف، فهذا تقييد لهذا المطلق اللي هو قطعوا أيديهما، قيدت بالكف اليمنى. فبعضهم يقول نسخت بقطع اليد اليمنى، وتخصيص العام كذلك كما قلنا قبل قليل: يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فخصص قالوا نسخه. وهذا وإن سماه البعض نسخا لكنه ليس بنسخ، لكن هذه التسميات تقييد مطلق، تخصيص عام، تبيين مجمل، نسخ، كلها ألفاظ يعني يستخدمها العلماء للتفصيل والتأصيل فقط. فالبعض إذا تجد بعض كتب النسخ الناسخ والمنسوخ تلقاها الكبر، ويضع آيات كثيرة جدا من القرآن وهذه كلها منسوخ، وبعض أكثرها تقييد مطلق أو تخصيص عام أو تبيين مجمل ليس نسخا لكن سماه نسخا. وبعض الكتاب في الناسخ والمنسوخ تتغير جدا، لأن أخذ فقط النسخ الذي تعورف عليه بعد ذلك أنه إزالة حكم متقدم بحكم المتأخرين عنه. فهذه يعني اعتبارات لفظية عند أهل العلم. نعم.
قال: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر.
نعم، يعني أهل المدينة مثلا الإمام مالك رحمه، حتى هذه صار فيها يعني لغط شوي، يعني الإمام مالك ما يقول بخيار المجلس، الأصل في البيع تمام، خلاص تم البيع، خلاص يلزم الباع والمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، معناته مفهومه أنه إذا لم يتفرقا لكل واحد منهم أن يتراجع عن البيع، يسمى خيار المجلس، يسمى خيار المجلس. مالك ما كان يقول بهذا الحديث، يقول: ما عندنا خيار المجلس في المدينة، أنا شفت يبيعون ويتبايعون أهل المدينة ما عندهم خيار المجلس. فلم يأخذ بهذا الحديث، يقول لعله وهم الذي رواه أو كذا، أنه يعني ما عندنا هذا خيار مجلس المدينة. حتى إنه نقل عن ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى أنه لما قيل له إن مالكا رد حديث خيار المجلس قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال عن الإمام مالك يقول شلون ترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ما رد الحديث، لكن راى عمل أهل المدينة على خلافه، فيرى أن هذا الحديث منسوخ أو أنه له فهم آخر أو كذا. يقول عمل أهل المدينة، المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يتبايعون على ما كان يتبايع به النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد قريب. الإمام مالك تابع تابعي، يعني أدرك التابعين الكبار والتابعون أدركوا الصحابة أهل المدينة، وهنا كان يسكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا كان الناس يتبايعون ويتاجرون وكذا. كيف غابت عنهم هذه السنة؟ مستحيل، يقول الإمام مالك. فيسمون عمل أهل المدينة، فيرون إذا اتفق أهل المدينة على عمل وخالفهم حديث أو كذا، يقول لعله وهم الذي حدث به، لعل الحديث منسوخ، لعل كذا. لا يمكن أن يخالفوا أهل المدينة. في وجهة نظر حقيقة، في وجهة نظر، لكن في النهاية عندنا لا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. حتى هذه المسألة خلاف خيار المجلس خالفه غيره كالزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، من علماء المدينة، خالف مالكا، بل يعني شدد عليه بالكلام. فالقصد أنه قد ترى بعض أهل المدينة يقولون بهذا القول، أنه يقدمون عمل أهل المدينة على بعض الأحاديث من باب أنه عملهم مخالف لها. نعم.
قال: وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي، بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
كذلك البلدين، يعني يقصد المدينة اللي هي المدينة النبوية والكوفة، يعني عندهم قضية أن القرآن، يعني ظاهر القرآن مقدم على يعني بعض الأحاديث التي تكون يعني حديث الأحد أو كذا، يقدمون عليها ظاهر القرآن، كما ذكرنا بالأمس اللي فقرة وما تيسر من القرآن، وهذا يعني عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن ظاهر الآية لا، أنه ما تيسر من القرآن. لو قرأ قل هو الله واحد، لو قرأ إن أعطيناك الكوثر، لو قرأ آية الدين، أي شيء يقرأه يغنيه عن فاتحة الكتاب بناء على ظاهر الكتاب. نعم.
قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة.
طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى لأجل الإفطار الصائمين، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.